طيب ناخذ ربع ساعة إن شاء الله في كتاب فضل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم. ثقف سندية عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وثق بسنده أيضا عن يونس ابن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فقال: كفى بالمرء حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بين هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهود: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوه وإن كان باطلا لم تصدقوه. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار قال: كانت يهود يحدثون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبحون كأنهم متعجبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ساق بسنده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: والذي نفس محمد بيدي لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وثق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؟ أحدث الكتب عهدا بربه تقرؤونه غضا لم يشب، ألم يخبركم الله عز وجل في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ يعني أنهم كذبوا وحرفوا، أفلا ينهاكم هذا عن أخذ الكلام عنهم؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم، يعني ما في أحد من اليهود النصارى يسألكم عما أنزل الله عليكم في القرآن، وأنتم تسألون أهل الكتاب وتعلمون أن الله قد ذكر عنهم تحريف ما أنزل لهم من الكتاب، كيف تسألونهم وهم غير مأمونين؟ وذكر البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن زهري عن عبد الله عن عبيد الله عن ابن عباس مثله. وثق بسنده عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. قال أبو عمر: قد قال عمر بن الخطاب لكعب: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى ابن عمران فقرأها أنا الليل والنهار. طيب هذه الآثار والأحاديث فيها لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وفيها أيضا النهي عن مطالعة الكتب، وفيها وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث والآثار؟ الجمع بين هذا كله أننا نجعل أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدثوا به ووافقه شرعنا، جاء شرعنا بتصديقه، فهذا يجب تصديقه تصديقا لشرعنا. والقسم الثاني ما حدثوا به فكذبه شرعنا، فهذا واجب تكذيبه تصديقا لشرعنا. والقسم الثالث ما لم يأتي في شرعنا تصديق له ولا تكذيب، ولما سكت عنه شرعنا فهذا نسكت عنه. لا تخرج أخبار بني إسرائيل عن هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن حديثوا عن بني إسرائيل الحرج، أي ما جاء في شرعنا تصديقه، والنهي عن ذلك فيما جاء شرعنا بتكذيب، والتوقف فلا تصدقون ولا تكذبوهم فيما ورد عن الشارع التوقف فيه. فهذه مقامات ثلاثة مختلفة. نعم. قال باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. ساق بسنده عن الأوزعي عن حسن بن عطية قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا. وساق بسنده علي بن مسعود قال كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وساق بسنده أيضا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل عن نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. وساق بسنده عن إياس بن معاوية إنه لتأتيني القضية أعرف لها وجهين، فأيهما أخذت به عرفت أني قد قضيت بالحق. وساق بسنده عن قتادة قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. يبقى هنا من العالم الحقيقي؟ الذي يخشى الله. من العالم الحقيقي؟ الذي يمقت ويحب ويوالي ويعادي في ذات الله. من العالم الحقيقي والمفتي الحقيقي المقبول؟ الذي يعرف وجوه كلام أهل العلم، والذي يعرف الاختلاف، والذي يعرف الترجيح بما عنده من أدوات. هذا هو العالم. قال سعيد بن أبي عروبة من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. ليه؟ لأنه قد يقول قولا ليس عليه العلماء، فإذا اختلف العلماء في مسألة على قولين لا تحدث ثالثا، ولكن رجح بين أقوال العلماء. أما أن تحدث قولا ثالثا وتقول لم أسبق إليه ولكن أراه جيدا فهذا ليس بجيد وليس بصحيح. ولا يمكن أن يكون الحق قد خفي على الأمة في عصور مضت ثم لا تعلمه وتأتي أنت تعلمه فتحدث قولا جديدا. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. نعم لا شك، من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. ولهذا كيف تبحث أي مسألة في الفقه؟ أي مسألة في الفقه كيف تبحثها؟ لها خطوات. الخطوة الأولى تصور المسألة، أن تتصور المسألة. الخطوة الثانية تحديد المسألة، أي مسألة خلافية أم مجمع عليه. فإن كان مجمع عليها فقد كفيت، وإن كانت خلافية. ثالثا حصر الخلاف في المسألة وذكر الاختلاف فيها وتصور هذا الاختلاف. رابعا أدلة المختلفين، أدلة المختلفين. خامسا الترجيح بينها. يبقى لابد أن تمر بهذا، فلابد أن تعرف الإجماع والاختلاف، لابد أن تعرف الإجماع والاختلاف. نعم. قال محمد بن عيسى: وسمعت هشام بن عبيد الله الرازي يقول: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال ابن عيينة: أجثر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء. وأجثر الناس على الفتية الجهال. فكلما كان العبد بالعلم أعرف كلما كان للفتية أخوف، وكلما كان العبد بالعلم أجهل كلما كان على الفتية أجثر. فإن العالم يعلم خطورة الفتوى وخطورة القول على الله. ولهذا كانت الفتية إذا عرضت على العلماء نقل كل واحد إلى أخيه، حتى ربما رجعت إلى الأول، حتى ربما رجعت إلى الأول. لكننا اليوم ماذا نقول؟ أنا لها، أنا لها. وساق بسرني عن الحارث بن يعقوب قال: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان. وسئل الإمام مالك، قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ قال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفتي. يبقى علم الاختلاف، علم الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، أوجه الجمع بين الأدلة. الله المستعان، الله المستعان. ولهذا السلامة أن تقرأ كتب أهل العلم، وإلا لو عرضت هذه الحيثيات على أهل العصر لما وجدت أحدا يجوز له أن يفتي في دين الله. ولهذا فأضبط الناس علما أكثر الناس قراءة لأهل العلم وربطا للناس بأهل العلم السابقين في الأمم الماضين. قال وساق بسنده عن ابن الماجشون قال كانوا يقولون لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه، وكانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. سبحان الله، يعني عالما بما قال العلماء في الماضي تكون فقيها في الايه؟ اذا في الحادث. اذا من يكون فقيها بالواقع؟ من كان فقيها بالشريعة. نعم. وساق بسنده عن محمد بن كدري قال ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر، وما كنا نقول للذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث أو حدث بكل ما يسمع أو حدث عن كل أحد. وساق بسنده عن الخليل بن أحمد قال الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه وسلوه، لأنه يدري ويعلم أنه يدري، عالم بالعلم والأقوال. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، جاهل ويعلم أنه جاهل، فذلك جاهل فعلموه. الحمد لله أنه عارف أنه جاهل يقول أنا جاهل، فهذا لا يدري ويعلم أنه لا يدري، هذا جاهل نعلمه ونرحمه ونترفق به. هو يأتيك يقول علمني يا شيخ، يا جماعة أنا والله جاهل أريد أن أتعلم، جزاكم الله خيرا علموني. فماذا نصنع مع هذا؟ نقول تعالى والله نترك كل شيء ونعلمك، جزاك الله خيرا على تواضعك وأنك شخصت أصلا الداء، وإذا شخص الداء عرف الدواء بسهولة، الدواء يعطيك كل أحد، إنما المشكلة في تشخيص الإيه؟ الداء. يبقى عندنا الآن رجلان، رجل يدري ويدري أنه يدري هذا هو العالم فلوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلمه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك عاقل فنبهوه، يعني ينطق بالحكمة لكن ما يعلم دليلها، هذا نبهوه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا مشكلة، هذا رجل مشكلة، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يحسب نفسه عالما وهو جاهل، جاهل ولكنه يظن نفسه عالما. وهذه القضية بقى في هذا الصنف، قضية في هذا الصنف، هؤلاء الذين لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، بل يظنون أنفسهم علماء ويحسبون أنهم يحسنون علما. ساق بسندي عن عبد الرحمن بن مهدي قال لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشهادة من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. ساق بسنده عن مالك بن أنس قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفة، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به، يعني عنده فضل وصلاح ولكن عنده غفلة. وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد، فأغنى عن ذكرها هنا وأشرنا إليه في هذا الباب لأنه منه. وعن أيوب عن أبي قلابة قال العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه. هذا هنيئا له. وساق بسردي عن مجاهد قال: الفقيه من خاف الله عز وجل. وساق بسنده أيضا عن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يأخذ كل ما يسمع، ورجل لا يحفظ شيئا وهو جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيرهم. يعني رجل يأخذ من العالم خطأه وصوابه، ورجل لا يحفظ عن العالم شيئا لا خطأ ولا صواب، ورجل يأخذ الصواب ويدع الخطأ. إن أخطأ فإنه يدع الخطأ ويأخذ الصواب. ليس رجل يأخذ من عالمه السنة ويدع البدعة، فإن كان مبتدعا فلا يصح أن يجلس عنده ليأخذ سنة ويدع بدعته، بل إن كان مبتدعا فر منه فرارا من المجذوم. أما صواب وخطأ هذه مسائل أخرى، تجلس عند شيخك ترجح مسألة وأنت ترجح خلافها بما ظهر لك من الدليل، شيخك ليس معه الدليل في هذه المسألة، لا إشكال في هذا، ولا يمنعك هذا أن تحرم علم هذا العالم. هذا في وصف العالم حقيقة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله ويخافه، والذي يرى أثر العلم عليه. ولهذا قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر ذلك أو إلى موضع ذلك من قلبك، إن ازددت خشية فتكون قد انتفعت، وإن لم تزدد خشية فلا انتفاع بهذا العلم. انظر إلى قلبك إذا كتبت 10 أحرف، انظر إلى قلبك. وكذلك طالب العلم ينظر إلى قلبه إذا مرت عليه الآية، إذا مر عليه الحديث، إذا مر عليه حال الصحابة، إذا مر عليه حال التابعين والصالحين، ينظر إلى قلبه إذا عرف الحلال والحرام، ينظر إلى قلبه إذا دعي إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. العالم ينظر إلى قلبه، فإن كان القلب يتأثر ويتغير، ولهذا إخواني إن كان قلبك قبل سماع العلم كقلبك بعد سماع العلم فاعلم أن قلبك قد تعطل. يبقى اليوم أنا قلبي كان معطلا فاصلا. أما إذا زدت إيمانا وزدت قربة وزدت خشية لله سبحانه وتعالى فحينئذ تكون قد انتفعت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. إذا نزل العلم على الأرض فهي 3 أقسام: أرض تنبت الكلى والعشب الكثير، وأرض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فانظر إلى قلبك أي الأنواع. ولهذا أنت أعلم الناس بأثر العلم عليك، وابكي على نفسك إن لم يبكي القلب ولم يتأثر القلب. فالعالم من ظهر علمه عليه، واتقى الله سبحانه وتعالى، هذا هو العالم في حلاله وفي حرامه وفي فتواه. والعالم أيضا من كان عالما بالآثار فلا يتكلم في الفقه إلا بأثر، والعالم أيضا من كان فقيها فلا يتكلم بالأثر في الأثر إلا بفقه، والعالم هو الذي يعلم وجوه اختلاف العلماء وكيف الترجيح، والعالم هو الذي يعلم واقع المسألة قبل الفتوى فيها، والعالم هو الذي يعلم أحوال المدعوين فينتقي من الوسائل والسبل ما يدعو به الناس من غير إحداث فتنة، والعالم والذي يعلم كيف يتعامل مع النازلة فينتقل من النصوص ما يوافقها. والعالم هو الذي يحسن القياس فيلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. والعالم هو الذي يعلم الفارق فيفرق بين المفترقين ولا يفرق بين المتماثلين. والعالم هو الذي يعلم الضابط والأصل فإذا ضبط الضابط وعرف الأصل أدخل تحته ما لا يتناهى من الفروع. والعالم هو الذي يعلم من العربية ما يفهم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والعالم هو الذي يعلم طريقة السلف فيلتزمها ولا يخرج عنها، فهي المنهج والنبراس، فيكون متبعا لمن مضى مقتضيا مقتديا بمن سلف، فلا يخرج عن طريقة العلماء أبدا، لا في منهج ولا في فقه ولا في مسلك. فمسلكه مسلك العلماء، وفقه فقه العلماء، وطريقته طريقة العلماء. ولقد كان السلف يطلبون الهدي والتسنن قبل طلب العلم. والعالم هو الذي يخلو بربه فيدعوه التوفيق والسداد. والعالم هو الذي يدخر بينه وبين ربه أسرارا من العبودية ومواقف من الطاعة لم يطلع عليها إلا رب العالمين، فحينئذ يدخرها لأزماته والتي بها إذا سأل الله عز وجل أعطاه وإذا دعاه أجابه. هذا خلاصة العالم على الحقيقة. أما العالم لغة والعالم عرفا والعالم شهادة فهؤلاء لا تجد لهم أدلة في الكتب، لأنهم حمل خارج الرحم، ويوشك هذا الحمل أن يسقط يوما ما ولن يتم، وإن طال أمده فهو حمل كاذب. أما العالم بحق فهذا له أصول وله ضوابط وحياة تطول إلى الممات. ورحم الله العلماء، رحم الله العلماء، فإنهم قد مضوا بحق. الذين ملأوا الدنيا علما وضبطوا للأمة منهجها وميراثها، فميزوا بين الصحيح والضعيف فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة والتابعون، وعرفوا الفقه كل الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على ضرب هؤلاء ومن هؤلاء، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.